برنامج فتاوى.
سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين طريق نسلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الفتاوى نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الاس ام اس. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، أواصل ما كنا بصدده في حلقتنا الماضية عندما أشرنا سريعا إلى خلق الرفق والإحسان. قلنا للأحبة الكرام، الرفق والإحسان نعمة من نعم الله تبارك وتعالى طالت غيبتهما عن مجتمع أمتنا في مشارق الأرض ومغاربها. يجب أن ننتبه أيها الأكارم إلى أن العنف يدمر والقوة تضر ولا تصلح تفسد. الرفق والإحسان يحولان البغض والكره، الرفق والإحسان يحولان البغض والكره إلى مودة ورحمة وحب يفقده الكثير من إخواننا اليوم. لذلك قلت لحضراتكم إذا سمحت لنا الظروف ووقت الحلقات، لأنها حلقة فتاوى وأنا أعلم ذلك جيدا، سنعرج قليلا على هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقط صورة صورتين ثلاثة أربعة، سنة مليئة بفضل الله تبارك وتعالى من خلالهما نتعلم كيف يرفق بعضنا ببعض، كيف يحسن بعضنا ببعض. مطلوب منك تكون رفيق بزوجتك في البيت، مطلوب منها تكون رفيقة بيك في بيتها، رفق مع الأولاد، مع الزوجة، مع الجيران، حتى مع غير المسلمين، رفق وإحسان. إن الذي يتأمل الآن، أحوالنا للأسف تجد الرفق بيننا مفقود، تجد الإحسان مفقود، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نحن نريد أن نعود إلى هذا الخلق الأصيل الراقي الرائع الجميل. كثير من شبابنا وإخواننا، رسالة بقدمها سريعة، يتخيل أن الالتزام بطش، أن الالتزام قسوة، أن الالتزام يكون كشر بالمعنى البسيط خالص. من قال هذا؟ كان نبينا بسام المحيا يمزح ولا يقول إلا حقا. الإسلام يا إخواني ليس هكذا. رسالة سريعة أن أوجهها لشبابنا، إذا كان أبوه على معصية أو أمه فتجده يفسق ويهين ويتطاول. يا ولدي، من الذي قال هذا؟ ومن أين أتيتم بهذا الكلام؟ الالتزام ليس كذلك. الالتزام هو قمة الرفق، الالتزام هو غاية الإحسان. والله نعم، لكننا كثيرا ما تكون لدينا مفاهيم خاطئة لو وضعت لها عنوان مفاهيم يجب أن تصحح لدى القطاع الكبير من شبابنا وإخواننا. والله نعم. ما رأيكم ألتقط هذا المشهد السريع في صحيح البخاري ومسلم، أبو داود النسائي، لكن سأركز مع رواية البخاري ومسلم اللي هي الرواية في الصحيح. سيدنا ثمامة ابن أسال سيد اليمامة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية استطلاعية بقيادة محمد بن سلمة إلى نجد. استطاعت هذه السرية أن تأتي برجل من بني حنيف هو سيدنا ثمامة ابن أثال سيد اليمامة. في رواية غير صحيحين ما الذين أتوا به لا يعرفونه فأدخلوه المسجد فربطوه وثقوه في سرية عن عمود من أعمدة المسجد. خلي بالك سيدنا ثمامة لأنه أسلم بعد ذلك قام من قامات العرب، سيد من سادات العرب، شريف من أشراف العرب، لكن هؤلاء لا يعرفونه. فلما رآه النبي فعرفه، ألا تعلمون من الرجل؟ قالوا لا. قال إنه ثمامة سيد اليمامة صلى الله عليك يا حبيبي. طيب خلينا مع رواية الصحيحين بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا يا أحمد.
الله يكرم حضرتك. بقول حضرتك أنا كان عندي ابن مريض مرض نفسي وبصرف عليه مصاريف كتير، وحماتي قالت لي ممكن أديلك الزكاة بتاعته، يجوز أخد الزكاة منها؟
لا معلش، ابنك مريض مرض نفسي؟
مصاريفه كتير قوي يعني.
مصروفاته كثيرة. طب إيه السؤال؟
حماتي بتقول لي هديلك الزكاة بتاعته، زكاة المال.
حاضر الزكاة.
فأنا يعني قلت لها سأسأل الأول يعني ينفع أخد الزكاة ولا لا؟
حاضر. صلى الله أن يشفيه لك وأن يشفي كل مرضى المسلمين يا رب، اللهم آمين. أرجعوا إخواني، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل على ثمامة فقال النبي ما عندك يا ثمامة؟ فقال خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى ما شئت. الله، شوف الرد على النبي، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني قابلت مش هسيبك وهياخده طاري، وإن تنعم تنعم على شاكر سأشكرك، إن كنت تريد بهذا العمل والصنيع مالا سل منه تعطى ما شئت. فتركه النبي لليوم التالي ثم جاء إليه، ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلته لك، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، إن كنت تريد المال سل منه تعطى ما شئت. فتركه النبي لليوم الثالث. ما عندك يا ثمامة للغد، يعني رواية كده يجي في نص الحديث تركه النبي للغد يعني اليوم التالي. فقال ما قلته لك، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، إن كنت تريد المال سل منه تعطى ما شئت. فأطلق النبي سراحه، لحيظات خرج إلى نخل إلى قريب من مسجد الحبيب، اغتسل ثم رجع ونطق بالشهادتين. أقف أمام هذا وقفة وجيزة جدا. ثمامة هذا أتى إلى المدينة وهو يقول باعترافه هو للنبي، وجهك أبغض الوجوه إلي، ودينك أبغض الأديان إلي، وبلدك أبغض البلاد إلي. النبي استطاع بالرفق والإحسان أن يحول هذا البغض المتأصل في قلب هذا الرجل إلى حب، إلى ود، إلى رحمة، صلوات الله تعالى وسلامه عليه. تأملوا معي الحكمة العالية، أن النبي ربطه في المسجد، في خلاه في المسجد مش في مكان تاني، ليطلع على النبي بنفسه دون واسطة، يسمع بنفسه من النبي ويرى تعامل الحبيب مع أصحابه. ما أجمل تربية الحبيب لأصحابه وما أروع تعاليم الإسلام والله إخواني. فلما يرى من النبي حسن الصنيع والرفق والإحسان، لدرجة أن في رواية نبي حمل اللبن وسقاه بنفسه صلى الله عليه وسلم رغم تطوله، ومع ذلك رفق به النبي وأحسن به النبي. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أنه أخذه إلى حظيرة الإسلام. أقول لشبابنا وأقول لإخواننا، دورنا أن ننقذ الناس من النار، نأخذ بأيديهم إلى طريق الجنة، وليس مهمتنا أن نقذف بهم في جهنم. لا، لنا دور كبير جدا نحن نأخذ الناس برفق إحسان. نبي علمنا ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وإذا نزع منه شانه. بإمكاننا أن نصلح الدنيا بأسرها بشيء من الصبر وسعة الصدر والرفق والإحسان. نأخذ بأخواننا بأيديهم مهما خالفونا الرأي وخالفناهم. والله نعم، هذا ينبغي أن ننتبه إليه. وواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا شيخ أنا حابة بس أستفسر حضرتك في حاجة.
تفضلي.
أنا مخطوبة لواحد وهو يعني أهله أنا مش عارفة بيتعاملوا بطريقة مش عارفة غريبة، فأنا عايزة أستفسر على حاجة، هل اللي أنا بعمله معاه صح ولا لأ؟ هو أهله بيطلبوا منه حاجات، هو متغرب بره فبيطلبوا منه حاجات بطريقة فظيعة، فأنا بقوله حرام كل دوت لينا فيما بعد لينا والأولادنا، يعني ادي بالمعقول ادي بالمعقول ادي بالمعقول، فهل أنا صح ولا غلط؟
أجيبك إن شاء الله. نواصل أيها الأحبة الأكارم. هذا هو نبينا، هذا هو حبيبنا، تربية عملية أمام أعيننا. كيف نأخذ بيد مخالفينا وكيف نأخذ بيد إخواننا إلى الجنة؟ إلى الجنة مش للنار. ما أيسر العبوس والواحد يكشر، ما أيسر التفسيق والتبديع والتكفير، ما أيسره، ما أيسر أن نتجنب الناس، ما أيسر هذا. لكن ما أصعب أن ننزل إليهم وأن نحرص على أن ننقذهم من معاصيهم ومن جهنم، ندلهم على الله مرة واثنين وثلاثة ومليون، ما بقي فينا نبض إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. فهذا هو تعليم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وواصل بعد ما نجيب على الأسئلة التي معنا، كان متسع في الحلقة، سأواصل إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل قال ابني مريض مرض نفسي، مصروفاته كثيرة جدا، حماتي عرضت علي الزكاة، قلت أسأل أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه لك يا رب، وأن يشفي مرضى المسلمين، اللهم أمين، وألا يسوءك فيه، وكذا كافة أولاد المسلمين، احفظنا في أبنائنا في شبابنا في بناتنا في نسائنا، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. طيب معانا اتصال. سلام عليكم. يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
سمحت أنا بس عندي سؤال.
هات الأول. ارفعي صوتك قليلا يا أم مريم.
أقول لك أنا كنت صغيرة 11 سنة 12 سنة كده العمر ده.
نعم.
فأنا كنت منزلت بسن باخد حاجات من محلات سوبر ماركت حاجات زي كده جنبينا، كنت بمشي ما بديهمش فلوس بعد كده، يعني فاهم زي باخد ما بديهمش فلوس.
نعم.
خلاص وانا كبرت دلوقتي وعندي 29 سنة ونسيت الموضوع، فدلوقتي جيت عشان اسد الفلوس دي للمحلات، لقيت منها محلات موجودة ومنها محلات قفلت وانا معرفش فلوسهم، يعني معرفش الناس دي ايه فين. فانا اسد الفلوس دي ازاي؟ الناس اللي معرفهاش اسد فلوسها ازاي؟
حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا من فترة جالي رصيد على الموبايل ما معرفش من، وانا كان جوزي منعني ان انا ارد على اي ارقام غريبة، فجي الرقم اللي رجع بعتلي رصيد ده رد، فبنتي فتحت على التليفون فانا ما رديتش ارد عليه، فراح بعتلي السال قال انا هاخد منك فلوس يوم القيامه حق يعني هفهمك من ايه؟ انا ما اعرفش برضه الشخص ده والخط خلاص اتكسر، فانا اطلع الفلوس دي لله وعلى ذمته هو مثلا، ولا انا اعمل ايه؟
حاضر حمزك الله، الله يرضى عنك يا رب، اللهم انسى وجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم، فأقول لأخينا الكريم: نعم، إذا كنت فقيرا ولا تستطيع وليس عندك دخل إلا راتبك الذي تأكل وتشرب به أنت والأولاد، ليس عندك من المال ما يزيد على الطعام والشراب تنفق من خلاله على مرض هذا الولد، يجوز لك أن تأخذ من زكاة حماتك للإنفاق على ابنك. أما إذا كان عندك مال في بنك أو مدخرات أخرى فإنه لا يجوز لك. إذن العبرة بحالتك من حيث الفقر والغنى، فقير ولا تملك إلا الراتب الدخل الذي تأكل وتشرب به أنت والأولاد، نعم يجوز لك أن تأخذ من زكاتها إن شاء الله وجزاها الله خيرا، وهي مأجورة على صنيعها، تأخذ على هذا الصنيع أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم. بنتنا وأختنا الكريم تقول مخطوبة لإنسان، بتقول في نظرها طبعا أنه بيتعاملوا معاه بطريقة غريبة، هي عايز تعرف كمان معاه صح ولا، يعني بيطلب منه حاجات وهو بيعطيهم، فبتقول له لا اعطي بالمعقول لان الحاجات ديت احنا واولادنا اولى بها. نصيحتي لكل بنت ولكل زوجة: كوني في نفسك ولا علاقة لك بهذا الامر. من خلال خبرة ومن خلال احتكاك بمشاكل الناس، هذا الموضوع اللي حضرتك تكلمت فيه هو صلب كثير من المشاكل التي تحدث بين المتزوجين، وربما تنتهي الخطبة بسبب مثل هذا الموضوع حتى لو في عقد قرار. واضح؟ يعني ايه؟ يعني انت الان لا تمثلين له شيء، يعني ايه؟ خطيبته على عيني وراسي بس مش مراته. فعندما يكون بيننا ود، مفروض يبقى في ود، المفروض يبقى في، يعني ده نصيحتي للطرفين رجال ونساء، شباب وبنات، في فترة الخطبة، في فترة عقد القران، مرحلة ما قبل الزواج، يبقى في تآلف مش تنافر، مش تربص بالكلمات، ده المطلوب. المطلوب يبقى فيه الامر واضح، الله يرضى عنا وعنك. فبالتالي انت ممكن تشيري عليه بطريقة طيبة ظريفة جميلة، لكن احنا واولادنا اولى. حتى يا اختي الكريمة بارك الله تعالى فيك، لو انك تزوجتي لا يجوز لك ان تمنعيه عن اهله او ان ينفق على اهله شرعا، ما دام اهله يعني محتاجين عليه ان يقسم دخله عليك وعليه وعلى الاولاد وهم معاه. يعني ادي مثال، لو انت متزوجاه، انتوا اثنين جبتوا عيل بيتوا ثلاثه، ابوه وامه مثلا اثنين بيتوا خمسه، نقسم الدخل على خمسه، لان هدول ربوه، هو ما طلعش يلاقي نفسه كبير كده في يوم وليلة. ونصيحة كمان الله يبارك فيك، اللي ملوش خير، الذي ليس له خير في أهله لن يكون له خير فيك أبدا. أول طريق هيبيعك، إذا لم يكن له خير في أهله عمره ما هيكون له خير فيك. وإنت كمان لو لم يكن لك خير في أهله عمره ما هيكون لك خير فيه. فبالتالي علينا أن نتقي الله. ونعكس العملية شوي، ازاي؟ تخيلي لو اخوكي خطب واحدة وكان مثلا بيساعدك وبيساعد والدتك ووالدك ربنا يحفظهم لك، وبعدين خطيبته او مراته قالت له لا، تعمل ايه؟ هتزعلي منها وهتزعلي من اخوكي، صح؟ اكيد. يبقى بالتالي اللي ما نرضاهوش لنفسينا لا نرضاه لغيرنا، فهم أهلك إن شاء الله باعتبار ما سيكون يعني بعد الجواز. طيب معايا اتصال، أم يوسف. مرحبا يا أم يوسف.
عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك
فيك. بنتك بالشيخ بعيني أبقى الثلاث في النقاب، والحمد لله يعني متقدمة على فعل الخير والقرآن وبحفظ القرآن دلوقتي، بس حلفك بالله تعيني كل واحدة إن شاء الله. الايام دي بتقرا قران اخواتي الحمد لله بداوا يحفظوا القران وبداوا يحفظوا دروس الثانويه الحمد لله. فبستحلفك بلفظ علمه بالثبات وبالهدايه.
حاضر.
ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها لك غير جزاك الله كل خير عندنا وتدعي لي بالله عليك يا شيخ ادعي لي بالهدايه.
نسال الله نثبتنا واياك وكافه المسلمين على الخير وفعله وطاعه الله وتقواه وان يرزقنا الخير حيثما كان ثم يرضين به امين يا رب العالمين. الله يحفظك ونسالك مما سالتينا من يعني تدعي لنا الله يرضى عنك. ارجع مره ثانيه الى الاسئله التي بين يدي عفوا. الاخت الكريمه بتقول كنت صغيره 11 12 سنه يعني ربما في البلوغ في ابيداتي او قبله. تقول كنت اخذ بعض الاشياء من المحلات وما ادفعش المال. فين السن ده يعني الاولاد ممكن تاخذ شوكولاتات تاخذ بونبونايه تاخذ مصاصه اي حاجه من الكلام ده يعني. الشاهد ما كانت تدفع المال. كبرت الحمد لله الان عرفت ان ده حرام. تريد ان ترد هذا المال لاصحابه. وجدت بعض المحلات موجوده ممكن ترد وبعض المحلات مش عارفه طريقها. الاول عليك ان تقوم بالاحصاء يعني احصي انا خدت تقريبا بكام من هذا المحل ومن هذا المحل ومن هذا المحل. طيب حددتي جميل وهذا على ما يغلب على ظني جميل. المحل اللي موجود برد له المال باي وسيله من غير حتى ما اكشف نفسي خالص ستر. والمحلات اللي مش عارف اوصل ليها خالص غلقت ما اقدرش اوصل لهم ما اعرفش طريقهم حضرتك تصدقي بالمال في المسجد باسمهم وان شاء الله يقبل وتبرأ ذمتك. طيب معانا اتصال ساره يا مرحبا.
السلام عليكم. معلش يا شيخ انا ليا سؤالين بس.
اتفضلي هات الاول يا ساره.
الاول انا امي كان ليها ولد وحيد يعني اتجوز وخلف ولد وبنت وتوفى. جه اختها من كام يوم قالت لها انت اخواتك يورثوا فيك هي عندها شقه حاطه فيها البنات. قالت لها انت اخواتك يورثوا فيك فيما بعد عشان ابنك مات فهم يورثوا فيك. ده اول سؤال. ثاني سؤال انا اخويا كان
اللي هم عفوا يا اختي الكريمه اللي هو اخوات امك.
اخوات امي اه.
يعني كده مفيش عند والدتك؟
مفيش لا مفيش ولد هو كان ولد وحيد.
ايوه وترك ابن ابن. تمام.
دلوقتي السؤال الثاني حضرتك انا اخويا توفى وكان واخد حاجات من الناس بس احنا ما نعرفش الناس دي مين فهل ينفع اعمل له اي حاجه يعني يعني اشيل من عليه الرزق ده او حاجه زي كده؟ يا رب يخليك سيدنا الله يخليك. انا وديتي قاعده بتتفرج على حضرتك دلوقتي وسامع حضرتك.
حاضر
شكرا جدا. السلام عليكم.
مواصل الإجابة على ما بين أيدينا إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا الكريمة التي سألت عن الرقم الغريب الذي حول لها رصيدا وهي يعني ما ردتوش ليه وبالراجل قال لا أنا هاخد حقي منك يوم القيامة أعمل إيه كيف أتصرف؟ دائما ما اقول لاخواننا واخواتنا هذا بيحدث كثير في واقع الحياه العمليه. ممكن واحد يجي يحول رصيد لزوجته لابنه لاخته ايا ما كان يوم يبدل رقم يعني هو حافظ الرقم بيمليه للراجل اللي بيحول يروح مبدل رقم واحد مكان اثنين او الى اخره. توصل الرساله غلط ليا ليكي لبنت من بناتنا لاخ من اخواننا. في هذه الحاله كيف نتصرف؟ المفروض التصرف الطبيعي الرقم اللي جاي منه التحويل موجود. يعني لما ابص الرساله كده بلاقي التحويل تحول لي 10 جنيه 50 اقل اكثر من رقم كذا بروح طالب الرقم دوت. طب انا ست مش عايز اعمل يعني حد يعرف رقم راجلك زوجك ابنك اخوك يعني من العصب بنقول له الكلام ده يروح ماسك هو التليفون بتاعه او اي تليفون تاني بعيد عن رقمك انت خالص ويبدا يتصل بيه انا فلان والله انت حولت لرقم عندنا بالخطا اوصل لك الفلوس دي ازاي او اردها لك كيف او تسامحني يعني مش عارف اوصلها له والمسافه بعيده في محافظه وانا محافظه لا يكلف نفسا وسعها. لكن طبعا كتير منا ما بيعملش الكلام ده وده غلط. ليه؟ امتى نقول بقى لو انا مش عارف اوصل لان ده الرقم موجود قدامي. الشاهد هي الان بتقول اعمل ايه والرقم اتمسح والرسالة معرفش عن اي حاجة خالص. حضرتك تصدقي بهذا المال الله يرضى عنا وعنك الفقراء المساكين في المسجد في اي مشروع خيري فانه يصل اليه وتبرأ ذمتك ان شاء الله مع الاستغفار والتوبة باذن الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة التي تسأل كان ام لها ولد وحيد ومات تزوج قبل ما يموت خلف ولد وبنت فاخواتها قالوا لها او الناس بيقولوا لها اخواتك هيورثوا فيك حتى لو هيورثوا هيورثوا ايه يعني الامر معلوم يعني انت عندك بنت الان هنشوف مين اللي موجود عشان نعرف مين يورث مين مورثي. اذا كان موجود عندك بنات هيورثوا بنت هتاخد النص بنتين ياخدوا التلتين تمام والولد البنت ده هياخد او ولد الابن هذا وان كان بقى اخوك يعني حاجات بسيطه خالص ما نشغلش بالنا بيها وبعدين تعالوا هنا يرثوا او لا يرثوا اليس هذا شرع الله. يعني بعض اخوانا يقول لك اذا كان يورثوا يبقى نكتب العيال عشان نحرم الاخوات او اكتب للبنات حرام ولا يجوز. من الذي حدد الميراث انا انت من الذي حدد الميراث الله. اذا نترك الامر لله اللي نصيب ياخده لا ينفعني هذا ولا ذاك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ده ربنا قال كده الله يصلح حالنا وحالك. ربنا اللي قال كده ما نعرفش مين الأقرب لنا نفع الله يبارك فيكم. فبالتالي محتاجين نراجع نفسينا لله تبارك وتعالى. نصيحتي للمقصودش أمنا الكريمة نصيحتي للجميع اتركوا الأمر لله يوزع ويقسم حسب شرع الله له نصيب ياخده الله يرضى عنا وعنك وانا اكون في امن الله. لكن اكتب ثم بعد ذلك اعذب ومش هينفعني اللي كتبت له لا اترك الامر لربي لخالقي لسيدي الله رب العالمين الله يرضى عنا وعنك. بتسأل بتقول اخويا مات وكان واخد اشياء اخذ اشياء من الناس المشكلة احنا مش عارفينهم مين هم نعمل ايه. نصيحتي قبل ان اجيب على السؤال نصيحتي لاخواني الكرام اذا اخذتم مالا من اخوانكم اول حاجة لابد ان تخبروا من معكم في البيت الزوجة الاولاد ده لا خلاف عليه. ليه لا اضمن عمري قد اموت الان واحبس عن الجنة معاذ الله. اللهم لا تقبضنا ونحن مدينين يا رب اللهم لا تقبضنا ونحن مدينين يا رب اقض الدين عنا وعن جميع المدينين يا رب. المدين يحبس عن الجنة. طيب انا بحط نفسي في الحرج ده ليه؟ لذلك دايما نصيحتي شوف ربنا قال ايه. اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى اعملوا ايه؟ ربنا قال اكتبوه. ولا كده مش مأمن يا شيخ ملهاش علاقة بالامان اكتبوه ليه؟ ما انا مضمنش عمر ممكن اروح يجي النهاردة انا خدت منك مبلغ من المال رحت انت لاولادي ولا نعرفك كتير. الورقه بقى النهارده دي خط ابيكم وده امضيته خلاص يبقى اذا تذكير للطرفين وضمان للحقوق. لذلك انا نصيحتي لاخواننا بعد الاتصال سلام عليكم. سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
يا مرحبا
جزاك الله خير.
وياكي.
معلش انا عندي ثلاث اسئله.
هات الاول.
الاول انا كنت بشتغل في شغل حكومه وحصلت غلطه كده في فتره من الفترات. المهم انا كنت باخد فلوس ضعف المرتب بالزياده يعني فاخدت حوالي 1000 او مش فاكره بصراحه الكلام ده كان من سنين طويله 1000 او 1200. المهم انا رحت المدير بتاعي وقال لي خلاص غلطه ومش مشكله وده رزقك وخذي الفلوس. فانا ساعتها اخدتها وصرفتها بقى كده عرفت ان ده حرام لان ده شغل حكومة ودي مش فلوسه. فقلت خلاص انا هطلعها لله كل شهر جزء. قعدت اطلع لله واكتب وبعد كده بطلت اكتب وقلت خلاص انا هفضل اطلع لله ولحد الفلوس ما تخلص والباقي يبقى صدقة مني. ومش عارفة بقى بعدها فضلت سنين حوالي 10 سنين بطلع لله ومعرفش بقى هل انا يعني كان المفروض اسددها واكتب زي ما انا كنت بكتب لحد ما تخلص. انا اعتقد ان انا الحمد لله اكيد خلصتها وطلعت الزياده فعايزه اعرف انا كده عليا حاجه.
حاضر.
ده اول سؤال. تاني سؤال معلش فضلت الشيخ انا كان عليا صيام كنت حامل وبعدين برضع وبعدين حامل وبعدين برضع. المهم اتجمعوا 60 يوم انا صمت منهم فضلي 10 ايام بس ما طلعتش عليهم فلوس. ففي حد قال لي لازم تصومي وتطلعي الاثنين لانك قادره. بس ثالث سؤال بقى معلش، كان حصل في اول جوازي من زمان جماعة في نهار رمضان، فانا اعرف ان المفروض الزوج يصوم شهرين، هل انا كمان المفروض اصوم شهرين؟ شكرا جزاك الله.
عفوا اياكم. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول لإخواني الكرام اكتبوا، لأن بعض إخواننا فعلا بيحصل الكلام ده، تلاقيه عليه ديون وزوجته ما تعرفش ولا عياله يعرفوا ولا أهله يعرفوا، ويفاجئوا بعد كده الناس بتطالبه. طب مش هيعطوه، ما نعرفش، عمرنا أبونا ما خد حد. طب مين اللي هيسأل على كده؟ هو. طيب إحنا النهاردة هي تسأل بتقول نعمل إيه؟ انا بقول لاختي الكريمه بنحاول نشوف مين اصحابه حبايبه، نحاول نشوف مين المقربين منه، يمكن حد فيهم يعرف طريق لحد من الناس الفلوس ديت. طيب ما قدرناش نعمل القصه دي، او بمعنى ادق مش عارفين نوصل، اذا نتصدق بما يغلب على ظننا ان ده للناس، ولعل الله يعفو عنه ان شاء الله. شفتوا يا اخوانا القصه مش سهله، الدين مش سهل، والله العظيم الدين مش سهل. لذلك أنا أدعو الله مرة ثانية وأدعي ربنا في سجودي ألا يقبضنا نحن مدينين. النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا معايا الحديث اللي الناس بتستهتر ويقول لك أصلا مش عارف خلي مراتي تعرف عني أي حاجة. ليه؟ ما هي عايشة معاك البيت ليه؟ منظر يا أخي، اتق الله هتنقذك حتى من العذاب. صلى الله عليه وسلم معفاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا أتت إليه جنازة أول حاجة يسأل عنها هل عليه دين؟ احنا مش كده النهارده، فيقولون نعم فيسأل هل ترك شيئا، فيقولون لا، قال صلوا على ميتكم. ايه صلوا على ميتكم؟ النبي امتنع يصلي على المدين. تخيلوا معايا المشهد. فقام رجل من الصحابة رق قلبه لأخيه فقال يا رسول الله صلي علي وعلي السداد. قال أدي عنه أولا، هصلي. وقام الصحابي فأدى عنه فصلى النبي عليه. لما تبص لتصرف النبي يدلك إلى إيه؟ خطورة الدين. أبى النبي صلى عليه حتى يقضى عنه الدين. أتي بجنازة تانية فسأل النبي صلى عليه، سأل النبي عليه دين؟ قالوا نعم. ترك شيء؟ قال درهم أو درهمين، دينار أو دينارين. قال النبي كية من النار او كيتين. اللي النهارده بيبقى عنده فلوس في البنك وعنده فلوس مش عارف فين وتلاقيه في الاقساط ويموتوا عليه اقساط، طيب انت هتتعذب بيهم دول؟ النبي قال كية او كيتين في النار. فلما فتح الله على الحبيب فكان يقضي عن الناس الديون ويقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. بناشد اخواننا الكرام اياكم ومنطقة الدين. معانا اتصال. مرحبا يا بسمة.
مرحبا، اهلا بحضرتك.
الله يرضى عنك، اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
انا عندي بعد اذنك ثلاث اسئله.
هات الاول.
انا والدي يعني كان متوفي من حوالي 15 سنه وحصل وفاه ابن عمي فاللي بيفتح التربه ربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله، لقى جثمان والدي سليم زي ما هو. فانا عايز اعرف يعني ده ايه يعني. السؤال الثاني بعد حضرتك، اذن حضرتك، انا زوج عايز بيقصلي شعري، هو اللي بيقصلي في البيت يعني، هو اللي بيقصلي.
عفوا انا عايز عفوا السؤال الثاني مره ثانيه لان الصوت مش واضح معايا.
زوجي هو اللي بيقصلي شعري، بيقصلي في البيت، هو اللي بيقصلي بايديه يعني.
زوجك بيصبغ بيصبغ الشعر
بيقصهولي، هو بيقصهولي شعر راس بيقصهولي، هو اللي بيحب يقصهولي في البيت.
يقوم بقصه.
فانا عايز اعرف حكم الدين في ده ايه، حرام ام حلال؟
حاضر.
السؤال الثالث، انا الحمد لله يعني انا بصلي قيام ليل والحمد لله بصلي الضحى بس انا سمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في، انا مش قادره اذكر الحديث بالظبط بس في معناه ان انا مثلا كان في حد بيتوضا وبيصلي ركعتين اللي هم ركعتين ووضوء. فهل دول يصليهم في اي وقت حتى بعد ما الاذان ياذن؟ انا دلوقتي توضيت ودخل اصلي، اصليهم حتى قبل الاذان اي اذان اي صلاه؟
حاضر.
قبل اي اذان او قبل اي صلاه؟
حاضر.
بس ودايما انا يعني بصلي وببقى خايفه ان عملي ما يتقبلش، يعني بصلي الحمد لله وبصلي التنبيل وبصلي الضحى، فدايما بحس ان انا عملي مش مقبول وببقى خايفه بصراحه، وبحس ولو قصرت في صلاه قيام الليل او في الضحى بحس بالذنب وببقى خايفه.
حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يجازيكم جميعا ويدعي لي انا واولادي وزوجي
والله يا رب. والله وانت كمان عايزك تدعي لي الله يرضى عنا وعنك، الله يرضى عنك ويحفظك.
ربنا يجازيكم جزيل الخير
جميعا
يعني يا رب.
امين يا رب. واصلوا الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا الكريمة التي سألت وقالت أنا كنت بعمل عمل حكومي غلط، كنت أخذ ضعف مرتب، فرحت له طبعا، شيء طبيعي كتير منا كده، ربنا يهدينا يا رب. أنا مقصدش أختي الفاضلة، ربنا يحفظها. المهم جمعت الزيادة اللي خدتها، عملت من 1000 ل 1200 جنيه، راحت للسيد المدير قال لها رزقك، ما ده على لغة ايه بقى؟ رزق طيب ساقه الله لنا، نسرق ونقول رزق طيب ساقه الله لنا. طب يا عم المدير افندي، هو المال ده مالك؟ المال ده مش مالك، لا انت ولا الوزير اللي انت تابع ليه ولا رئيس الدولة يسمح ولا يقدر يديك الرخصة انك تاخد المال ده، لان ده مال عام، مال عام على الورقة البيضة، الورقة البيضة، الورقة زي اللي بكتب فيها دي كده، ما يملكش اديها لك، ما تملكش. عارفين ليه؟ لان انت مؤتمن موظف، حتى لو وزير مؤتمن، ما تطلعش الورقه دي. مش احنا شويه ورق نقل السمك ونحطه عليهم، وشويه ورق العيال يخبطوا فيهم، وشويه ورق يعملهم قراطيس ومراكب، ما انت مش دافع فلوس، لا يجوز، هذا اسمه غلول. فهو يعني سامحه الله افتاك خطأ وضلك، لكن انت بارك الله فيك تداركتي نفسك، جزاك الله خيرا، فبدأت تحصي وتخرجي اللي عليكي ما شاء الله جيد، وبدأت تطلعي على مدار 10 سنوات، وغلب على ظنك أنك قد أديت ما عليك، حفظك الله وبرأ عن نعم عمل سديد، أسأل الله تعالى أن يتقبله منك. أما نصيحتي لإخواني الذي أخذ شيئا من المال العام من المصلحة اللي كان شغال فيها، ما دامت المصلحة ما دامت قائمة ترد المال إليها. يعني حفظ نفسي يا شيخ، ما قلتش نفضح نفسي، الاسلام دايما بيستر. انا النهارده خدت 1000 جنيه كل شهر، انا بطلع مثلا 100 جنيه محتاجين هم رز ومرق، اروح اشتري رز ومرق اديها لهم اشتغلوا فيه، كربون دبابيس اللي هي الادوات اللي بيستعملوها، حتى يغلب على ظني انني قد اديت ما علي ان شاء الله. اما ما صنعتيه اسال الله ان يتقبله باذن الله تبارك وتعالى. بتسال نفس السائله الكريمه بارك الله فيها، كان علي صيام حمل في رضاعه في حمل، المهم تجمع عليها 60 يوم، صامت باقي ليها 10 ايام. سمعت بعض الناس بيقولوا لها لازم تطلعي مع الصيام مال. اقول للسائلتي الكريمة بارك الله تعالى فيها، لو ان كل جاهل سكت لسقط كل خلاف. هذا كلام الامام علي بن ابي طالب. الراجح في الفقه ان عليك القضاء ولا كفارة. متى تكون الكفارة؟ إذا عجزت عن الصيام، الطبيب المسلم الثقة يقول ممنوع من الصيام طيلة عمرك، صيام المرض يزداد تموتي، العلاج ما جيبش نتيجة، فتنكفر الحنصوم، لكن أديتي ما عليكي فلا شيء عليك إن شاء الله. تقول نفس السائلة، حصل في أول زواجي جامعني زوجي في نهار رمضان، هل أنا كمان أصوم شهرين متتابعين؟ طبعا الكفارة على الراجح في الجماع على الاثنين. في رأي في الفقه بيقول على الرجل فقط، لكن الرأي الراجح الذي يطمئن قلبي إليه الاثنين. يجي السؤال، طب المرأة عمرها ما هتصوم الشهر كامل يا عم الشيخ، نتيجة الحيض الدم اللي بينزل تعمل ايه؟ بمجرد ما يأتي الحيض بتقطع الصيام، اول الدم ما يرتفع تغتسل وتوصل على طول ان شاء الله لحد ما تكمل المدة. طيب معنا اتصال، امة الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا.
ايوة انا كنت سن المراهقة بتاع البنات، انا دلوقتي كبيرة ناضجة معايا 4 اطفال، فكنت انا شقية جدا، يعني كنت شقية، عملت كل حاجة
يعني ربنا يعافينا دلوقتي عملت كل حاجه وحشه كده على بالي. ف دلوقتي انا مثلا ليا توبه ومفروض ان انا اصالح جوزي في حاجه زي كده ولا ربنا خلاص سترني ما افضحش نفسي؟
حاضر.
يعني عملت كل حاجه تتخيلها مش حلوه.
نعم.
فانا دلوقتي خلاص كده يعني الحمد لله ربنا تاب عليا وربنا كرمني واتجوزت وخلفت كده وخلاص ولا لازم اغيره؟
حاضر.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة مات أبوها من 15 سنة، مات ابن عمها، دخلوا بيدفنوا وجدوا الجثمان كما هو. هذا وارد وبيحدث، قد يكون لصلاحي لتقوى لطاعتي لقربه، يعني أسأل الله تعالى أن يغمدنا جميعا بواسع الرحمات. رأينا ذلك نعم، وهذا يحدث كثيرا معلوم مع الشهداء. الشهيد دايما يعني اللي مات من سنين تلاقيه لو دخلت عليه بعد 10 سنين تلاقيه كأنه لسه ميت الآن. سبحان الله. نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. تقول السائلة الكريمة زوجي يقوم بقص شعري بيده، هل هو حلال أم حرام؟ نعم يجوز، بشرط ألا يكون ذلك تشبه بالرجال. يعني بعض أخواتنا يعني عايز عفوا آسف عايز تعمل قصة بتزين لجزء وهو اللي بيعمل القصه دي، يجوز؟ اه يجوز، مفيش مشاكل. لكن هتحلق زي الرجال، تشبه بالرجال ممنوع ولا يجوز. نفس السائله كانت بتقول انا بصلي الليل والضحى ويعني الحمد لله سمعت عن ركعتين الوضوء اللي هم بتوع سيدنا بلال، النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعراج يعني سمع وقع دف نعلي سيدنا بلال، الخشخشه بتاعت الرجلين اللي هي صوت الرجل كده، واحد ماشي واحد قاعد في البيت بيبقى عارف اللي جاي في الطرقه بتاعت البيت دي محمد ابنه مثلا، خديجه، فاطمه، ليه؟ عارف حركه الرجل، الواد ده بيمشي دبدب بتحس انه بيزلزل الارض، الثانيه ما تلاقيهاش الا فوق دماغك، فبيبقى عارف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف سيدنا بلال من صوت رجليه. فالنبي بيقول له بما سبقتني اليها يا بلال؟ الله، بما سبقتني اليها للجنه؟ قال والله ما احدثت، يعني ما دخلت الحمام، ما خرج ريح او بول او براس او الى غيره، الا توضأت، وما توضأت الا صليت لله ركعتين. ده الورد اللي انت بتتكلم عنه، الله يرضى عنك. طيب هي بتسال ركعتين دول اصليهم؟ نعم بعد الوضوء اذا عندي متسع من الوقت، حتى لو قبل الاذان نعم نصليهم. ليه؟ لانهم متعلقين بالوضوء، الله يرضى عنا وعنك. طيب معنا اتصال. حسن، السلام عليكم.
مساء وبركاته، ازيك يا استاذ؟
يا مرحبا.
مرحب بحضرتك، الله يرضى عليك. عندي سؤال الله يرضى عليك. بالنسبة لي أنا راجل سواق ومعايا عربية نقل بمقطورة.
نعم.
وليا شريك له التلتين.
ليك إيه؟
ليا له التلتين وأنا التلت.
نعم.
فروحت لواحد تاجر قال لي التلت بتاعك يبقى تقديمة وأنا أخلصك من شريكك وتبقى العربية بتاعتي. وأدفع الباقي أقساط شهرية.
تمام.
فهو طبعا يعني الثاني له مثلا حوالي 400,000 هيديهم له. واخد بال حضرتك؟
ايوه. ايه السؤال؟
السؤال بقى ان هو هيجيبها عليا اقساط شهريه.
تمام.
يعني ممكن لو حط مثلا 200,000 على الفلوس او حط 150,000 على الفلوس، يعني الامر ده يمشي كده دينيا وفي صلاح ان شاء الله؟
حاضر سأقول لك.
الله يرضى عليك يا
بابا. ربنا يبارك فيك يا حسن. الله يرضى عنك. ارجع الى الاجابه على اسئله حضراتكم. اختنا الكريمه تقول رغم اني اصلي الليل، اصلي الضحى واحافظ على الطاعه، الا انني اخاف الا يقبل مني عملي. اقول للكريمه الفاضله لا تدع الشيطان يلعب بك، لولا توفيق ربك ورضاه عنك ما قمت الليل ولا صليت الضحى. والله إذا وفق العبد إلى الطاعة فاعلموا أن الله قد رضي عنه ويقبل منه، أما الذي لا يوفق إلى الطاعة فإنه لا يقبل منه أكيد، وفي خلل بينه وبين ربنا. هل كل الناس يقوم الليلة؟ لا، ممكن يكون سهران لحد الساعة 2 و3 و4 ما يصليش قيام الليل، وارد. فهنا أقول هذا مدخل من مداخل الشيطان ليك. كلما رأيت نفسك على الطاعة احمد الله وسليه الثبات واعلمي أنه مقبول، لأن عمل الخير لا يرده الله على صاحبه. فقط اللي بنصحك به إياك والغرور، يعني أغتر بنفسي، ما شاء الله ده أنا بقوم الليل وبقرأ القرآن وبصلي الجماعة، ده أنا إيه كده بقيت بقيت من ملاك الجنة. لا، أردد دائما ما قردده الصديق رضي الله عنه وارضاه، لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، أي ما أمنت غضب الله وعذاب الله تبارك وتعالى. ويجب علي، وهذه نصيحتي للأخت الكريمة الثاني، أن أتهم نفسي بالتقصير، فما زلت مقصر، وما زلت عاصي، وما زلت بعيد، وما زلت أتمنى الرضا والقرب من الملك العلام، علام الغيوب سبحانه جل في علاه. بكده تفوزي، الله يرضى عنا وعنك وثبتنا وإياك على طاعته. طيب معنا أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
استفسار صغير بس يا مولانا، أنا بقالي حوالي 15 سنة كنت شغال وبحط فلوسي في البنك الأهلي، طبعا ده له فوائد، والنهاردة أو من حوالي أسبوعي حبيت أنا أتخلص من الفوائد وكده، فهل أقدر أحسب الفوائد 15 سنة لحد النهاردة وأتخلص منها، ولا أبدأ النهاردة من النهاردة أسيب البنك وماليش دعوة بالفلوس اللي أنا كلها؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله تعالى. أواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت معي 4 أطفال، تقول وأنا صغيرة كنت شقية جدا، وقالت عملت كل حاجة وحشة، كل اللي يخطر على بالك. هي النهاردة سؤالها بتسأل، تبت وتزوجت وأنجبت، أصالح زوجي بما مضى أم أستر على نفسي لأن الله سترني؟ سؤال طيب. أقول للسائلة الكريمة، كان هذا قبل الزواج، اللي انت عايزاه تعمليه الآن لو انت صارحتي كان يبقى قبل الجواز، لأن انت تبتي وتزوجتي وأنجبتي، هذا الماضي ادفنيه ولا تتكلمي عنه من قريب ولا من بعيد، سترك ربي، استري نفسك حتى لا يضيع الأولاد ما دامت التوبة قائمة وما دام الإصلاح ثابت وقطعت علاقتك بكل السوء الذي مضى ولا يربطك به شيء وتحفظين زوجك ورجلك، فلا تخبري أحد حتى الزوج، استري يسترك الله. والله نعم، هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. النهاردة الشيطان هيلعب على دماغك كتير، يقول لك الراجل اللي قاعد معاك ده مسكين، انت خدعتيه وخنتيه، انا اسف في التعبير، حفظك الله وبارك الله فيك. هذا مدخل الشيطان. هذا كان في التقصير فيما مضى، ثم تبنا ورجعنا الى الله، اسال الله تعالى ان يتقبل، اسال الله تعالى ان يغفر، ودائما وابدا التوبه لها فضل على اصحابها. بارك الله فيك. طيب معايا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا ام يوسف اللي كلمت
حضرتك. تفضلي يا ام يوسف، تعالي.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت بطلب من زوجي ان انا اروح دار تحفيظ قران، نحفظ القران واخد دروس سلسله نبويه وكده، بس هو رافض. كنت عايزك تكلمه يا شيخ بعد اذنك، تقول له بس يعني ان انا الحاجه دي مش وحشه ليا او حاجه كده، وعايز اعرف اعاده البرنامج امتى عشان اخليه يقعد يسمع حضرتك.
اعاده البرنامج امتى؟ ساعرف الان، اخواني في الكنترول هيقولوا لي وحول حالا. حاضر، يريد اخواننا في الكنترول يبلغوني بإعادة البرنامج حتى أقوله الآن. الله يرضى عنك. حاضر، أرجع إلى الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائق الذي قال، يعني نصيحة الأخت الكريمة، تكلميش خالص تماما وعيش حياتك، الله يصلح حالنا وحالك، وانتبه للطاعة وللزوج وللأولاد، الله يكرمك. الأخ الحبيب الذي قال أنا أعمل سائق، معي سيارة نقل مقطورة ما شاء الله، ربنا يزيدك، أنا ليا تلتها، صاحبها له تلتين، عندي تاجر أعرفه، حبيبي صاحبي أي مكان، قال لي أخذ التلت بتاعك دوت لو أنا خدته من اللي أنا شغال معه العربية، وهو هيدفعه تقديمه ويدفع، وأنا أدفع الأقساط على أساس تكون السيارة دي ملك ليا أنا بعد كده، هل يجوز؟ نعم يجوز. لكن علي ان اخبر شريكي الاول ان انا عايز اطلع، ما اجيش كده النهارده الصبح اقول له بص انا عايز فلوس دلوقتي، ما ينفعش. الله يرضى عنه عنك اخوانا في الكنترول بوضحوا لي، يمكن انا لان الصوت عندي غير واضح، بيقول لي ان السائق شريكه او التاجر هيدفع له الثلثين بتوع شريكه، يعني هيخلص شريكه العربيه تبقى بتاعته هو، وياخد هو مقابل دفع المال مبلغ زياده 100,000. هذا ربا، بارك الله فيك، هذا ربا. ليه؟ لانها مقابله مال بمال مع زياده في احد الطرفين، ولا يجوز. حسبت انه تاجر وسيشتري السياره، أو انت هتاخد فلوسك الله يرضى عنه وعنك، وهتاخد الفلوس دي وهو يكمل عليها 200,000 مثلا او 150,000، وبعدين تشتروا عربيه جديده، يجوز، مفيش اي مشاكل، وبعدين تسدد لا باس ان شاء الله. السائل بيسال من 15 سنه، انا راجل شغال وضع في مالي في بنك من البنوك، وضع الفوائد النهارده عرفت انها حرام، عايز اتخلص منها، اتخلص احسبها من يوم ما وضعت المال من 15 سنه ولا من النهارده؟ وربنا يغفر لما يغفر لما مضى. اقول للسائل الكريم ربنا في القران يقول وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. حضرتك لو انا طلبت كشف حساب من البنك هيجيب لي كشف حساب وهيقول لي كده انت السنه دي كان راس مالي مثلا يعني 50,000 جنيه، السنه دي كسبت عليهم خدت فوائد وليكن 2000 3 10 5 زي ما يكون، السنه اللي بعدها يقول لي كذا وهكذا. الكشف ده هاخده الله يرضى عنه وعنك، وابدا احسب الفوائد اللي انا خدتها، وبعد كده اطلعها من اول ما وضعت المال الى اليوم، الله يرضى عنه وعنك، هذا ما يطمئن القلب اليه. اختنا الكريمه التي قالت يعني زوجها رافض انها تذهب لدور تحفيظ القران، عايزه تحفظ القران ودروس السيره وهو رافض. انا نصيحتي الاول قبل ما اقول نصيحتي الاول، اتمنى من كل اخواتنا اسمعنا واطعنا للزوج، ولا تخرجنا من البيت الا برغبته حتى لو للمسجد. من الاخر حتى لو احفظ القران، ان الاسلام يحفظ قوام البيت ولا يريد هدمه ابدا خالص، فاذا سمعت فهي ماجوره وهتاخد الاجر كامل على حفظها للقران، وان لم تحفظ وتحفظ البيت مثلا او دروس العلم، وهو يتحمل منعها امام الله. عشان بس والمراد على بعض اخواتنا تروح راكبه دماغها، انا ما اقصدش اختنا السائله الكريمه ربنا يباركها يبارك فيها، فتقول لها ايه نماذج انا شفتها كتير، تقول له طب خلاص مش عايز نحفظ قران طلقني. طب والعيال؟ لا يجوز. عشان كده انا بدات بهذا الكلام. اقول نصيحه، طب معايا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
اهلا بك. لو سمحت انا عايز اسال سؤال مهم شويه معلش.
اتفضلي يا ام رحمه.
انا جوزي بيحب المعاشره من خلف، فانا مش يعني انا مش عايزه كده، هو مش يعني صراحه يعني مش الموضوع مش بيخطب عليا يعني مش بالعافيه، فاهم يعني مش بيعمل كده بالعافيه.
ساجيبك ان شاء الله. وصلت الرساله. أرجع إلى الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى، فأقول للأخ الكريم بارك الله تعالى فيه وللرجال جميعا، لا تمنعوا نساءكم من الخير ما دامت رتبت حالها، ولا يترتب على خروجها تقصير في حق البيت ولا الأولاد ولا الزوج. يعني رتبت حالها وبتحاول تستغل ساعة أو اتنين في وسط النهار بتذهب لدار تحفيظ قرآن تتعلم، بيعود بالخير عليك وعلى الأولاد، وربما كان ذلك في نفع للبيت وللأولاد، وربما كان ذلك تقليل لكثير من المشاكل، لأنها ستعلم الحلال من الحرام، تضبط حلها إن شاء الله تبارك وتعالى. فنصيحتي لإخواني السادة الرجال أن يتقوا الله في نسائهم، وأن لا يمنعهن من تحصيل الخير لله تبارك وتعالى بالضوابط اللي أنا ذكرتها، كنش فيه تقصير في حق البيت الأولاد الزوج، كنش متبرجة أو متزينة متعطرة، أو يترتب على خروجها فتنة أو احتكاك وزحام بالرجال إن شاء الله تبارك وتعالى.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ عايز أسألك سؤال.
قولي يا أسماء.
بالنسبة للأفراح في رأس بين السيدات بيقولوا في رأس إسلامي, هل هو صحيح ولا كلام؟
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة, زوجة يحب أن يعشرها من الخلف لا يجوز ذلك شرعا, اللهم إلا إذا كان في حالة واحدة من الخلف ولكن في موضع الولد فلا بأس ولا حرج, لكن في الدبر لا. السائلة التي تسأل عن الأفراح بتقول بيبقى في الأفراح في رقص بين السيدات وبيقولوا رقص اسلامي, ايه ده, هو الرقص في اسلامي وفي مش اسلامي؟ اول مره اعرف, مفيش كلام ده. اذا كان الرقص يترتب عليه, اذا كانت هناك موسيقى محرم شرعا, واذا كان الرقص يثير الشهوه والفتن بين النساء بعضهم البعض حرام, واذا كانت متجرده أو متخففة من ثيابها لا يجوز ذلك شرعا. ولنتقي الله تبارك وتعالى. هيطلع سؤال تقول لك طيب هرقص لجوزي في البيت, أنا آسف في التعبير, ترقص تاخد راحتك, مفيش أدنى مشاكل. طيب معنا محمود. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله يا شيخ عايز أسألك سؤالين. أول سؤال, هل يجوز إن إحنا نقول سيدنا علي كرم الله وجهه؟ سؤال, هل يجوز رفع الأيدي عند الدعاء في صلاة الجمعة؟
حاضر.
شكرا.
عفوا. نواصل الإجابة إن شاء الله تعالى على الأسئلة التي بين أيدينا. الأخ الكريم بيسأل, ينفع نقول سيدنا علي كرم الله وجهه؟ سيدنا علي رضي الله عنه كما علمنا وكما نقول عن الصحابة أجمعين رضي الله عنه ورضي الله عنهم, فلا نقول هذا إلا كرم الله رضوان الله تعالى عن شيخنا وإمامنا وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. سائل بيسأل, رفع اليدين في الدعاء عند الجمعة لم يثبت عن النبي, لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من اخواننا تعرف يسمعونا بقى, اخواننا كتير الفلاسفه ربنا يهدي اخوان, يقول لك حرفع غصب عنك يا شيخ, ارفع يا عم خد راحتك, لكن نحن نتكلم عن سنه الحبيب. هل ثبت ان النبي رفع يديه في دعائه عند صلاه الجمعه او دعا والصحابه رفعوا ايديهم؟ لا. والصلاه عباده, والعباده نلتزم بما ورد وثبت فيها عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا اتصال عبير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شايف؟
يا مرحبا.
عامل ايه حضرتك؟
الحمد لله على فضل الله.
لو سمحت يا شايف انا عندي سؤالين عايز اسالهم لحضرتك.
اتفضلي.
لو سمحت, انا كنت متجوزه ويعني طلقت من زوجي بقالنا 6 شهور. معايا حضرتك؟
ايوه نعم.
واتطلقت بقالي 6 شهور, وانا يعني ايه كان قال لي عايل لي هديك اللي ايه اللي في القايمه, بس هو يعني واحنا ساعه ما كنا متجوزين جاب لي غساله وثلاجه جداد, يعني دول مش مكتوبين في القايمه. فقال لي ساعه ما ايه جه سلمني الحاجه قال لي انت هتتنازلي عن مؤخر الصداع وهتتنازلي عن فلوس الدهب اللي مكتوبين في القايمه قصاد الغساله والثلاجه اللي انا جايبهم لك. فانا رديت ايه بكده, والحقيقه الاولاد هيبقوا في حضانتي. فايه جينا ساعة ما نكتب الورق قال لي انت كمان هتتنازليني عن نفقة المتعة وصاد برضو الحاجات ديت. فانا قلت له ازاي يعني هتنازلك عن كل الحاجات ديت وانا ما خدتش منك حاجة؟
السؤال
يعني هو يجوز ان هو يخليني اتنازل عن كل الحاجات ديت وصاد الغسالة والتلاجة؟
حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو دلوقتي يا شيخ ايه العيال في حضانتي, واحنا كنا متفقين ان هو ايه يعمل وصل لي ووصل ليا اللي هو المبلغ اللي هو هيدهولي. هو دلوقتي قال لي لا انا مش هكتب لك وصل, انت بس اللي هتمضي لي على الوصل. فانا مش عارفه دلوقتي انا امضي له وصل, لان انا استلمت مثلا منه نفقه الاولاد بتاعت كل شهر, وهو في حاله ان هو مش راضي يمضي واصل يثبت ان مثلا ان
طيب عفوا ممكن ممكن بس استوضح ممكن استوضح منك الوصل اللي هيبني عليه هو ايه يعني ايه هدفه
اللي هو هدفه يثبت ان هو ان هو بيدفع لي فلوس كل شهر والاواصل اللي انا عايزاه منه ان انا اثبت برضه هو فعلت ان هو مثلا جه شهر ما دفعش اثبت ان هو كان ملتزم الشهور ديت وبطل يدفع
حاضر هجيبه ان شاء الله نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة تقول متزوجة كنت متزوجة طلقت من 6 شهور الزوج قال لها أعطيكي اللي موجود في القائمة في حاجة جايبها تلاجة وغسالة برة أي القائمة عند تنفيذ الطلاق وكتابة قسيمة الطلاق قسيمة الطلاق عند المأذون قال لها تتنازلي عن الذهب المال المكتوب في في القائمه ومؤخر صداقك كمان مقابل الغساله والثلاجه وكمان نفقه المتعه هي بتسال ده ينفع يجوز ولا لا اقول دائما نصيحتي لاخواني الكرام للساده الرجال لا تظلموا نساءكم واتقوا الله فيهن وإن طلقتموهن أعطوهن حقوقهن بعض الناس لما يطلق بيعاند يتق الله لأن الحساب أمام الله عسير تماما فأقول لها حق تاخده لأن لو ما خدتوش النهاردة هتاخده منك أمام الله يوم القيامة ومش هتقدر تدفعه امام القيامة الا من حسناتك حتى لو هتدخل جهنم والعياذ بالله ضيعت نفسك علشان كده اقول للسائلة الكريمة لك المتفق عليه اللي هو في القايمة الغسالة والتلاجة يتم تقويمهم تمنهم كام تمنهم مثلا 2000 جنيه انا بدي مثال جميل الذهب اللي مكتوب في القايمة والمؤخر هما نفس القيمة بتوع التلاجة يبقى دي في دي ماشي لا والله ده الذهب والمؤخر كبير واكتر من كده بكتير يا شيخ اذا هو رجل ظالم احنا نعمل مقص يعني ايه تمن التلاجة وتمن الغسالة دول كام 2000 جنيه هي لها مثلا ذهب بكام ب3000 مثلا بدي مثال ولها مؤخر صداق كام 5000 وهو له كام له 2000 جنيه من كام نخصم يبقى ده من ده ونديها حقها ونتقي الله فيها ونفقة المتعة تاخدها يجبرها علشان تتطلق تتنازل عن كل الكلام ده رجل ظالم وليتق الله ظالم وليتق الله تبارك وتعالى طيب معايا ام احمد واصل بعد هذا الاتصال السلام عليكم السؤال من الاول ام احمد لانك دخلتي في المكالمه من النص ارفعي صوتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
انا شغاله بعمل شهاده للزواج العرايس اللي هم بيكتبوا
كتاب يعني. بتعملي في ايه؟
الو تمام حضرتك؟
اتفضلي بتعملي فين؟
عامل في مستشفى بطلع شهاده العرايس عشان كتب الكتاب يعني.
مستشفى ولا جمعيه؟
شهاده بيروحوا بقى للمأذون يعني للعرايس.
بتعملي في جمعيه لكتب الكتاب؟
في مستشفى يا شيخ
مستشفى؟
عامل في مستشفى وبطلع شهاده العرايس.
بتطلعي؟
العرايس اللي
بيتجوزوا يعني جهاز وفوائد العرايس اللي بيتجوزوا
فدلوقتي لما يجي العرايس يعملوا شهاده بعد ما بيخلصوا بيجيبوا لنا حاجه ساقعه يقولوا
احنا يعني عفوا الشهاده دي استوضح الاول شهاده تسنين ولا عفوا ولا شهاده صحيه
الشهاده دي حاجه طالبينها
المأذون بيطلبها من الناس كلها يعني. شهاده صحيه يعني شهاده صحيه نعم
بعد ما يخلصوا الشهاده بيروحوا يجيبوا حاجه ساعه وكده يقولوا دي حاجه يعني فرحه من فرحه وكده مش عارف ايه الحاجات دي مقبوله او مش مقبوله
حاضر ربنا يبارك فيك يا رب يا ريت اخواننا في الكنترول مش ينسوا موعد البرنامج عشان بس اخواننا يبقى احنا صادقين في اللي بنقوله موعد اعاده البرنامج الله يصلح حالكم طيب اقول للسائله الكريمه ان الحلقات كلها موجوده مرفوعه على النت على موقع القناه لان مفيش اعاده للبرنامج لو دخلت على موقع القناه اللي هي امجاد تكتبيها كده في البحث هتيجي معاكي هتلاقي كل حلقات الفتاوى النهارده وبكره وامبارح كلها موجوده ان شاء الله سبحانه وتعالى الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا اخواني الكرام في الكنترول
ارجع للسائلة الكريمة مرة تانية وبقول هذا رجل ظالم. انا لي نصيحة من اخواننا الكرام، اختلفنا مع بعض كزوجين مش هنكمل، مش قادرين نكمل مع بعض، بلاش عناد. هي مش عايزاك طلقها ويعطيها حقوقها، الله يصلح حالنا وحالك. من الاخر بعد خلنا اقول لك لا انا هخليكي معلقة كده ومش هتتجوزي. طب ليه؟ ما هتخلعك، ما انت عارف احنا ملخلخين مش عارفين الخلع ليه، طك طك كده تلاقي نفسك طاير بره. طب ليه؟ كرامتنا احسن، صلى الله العفو والمعافاة. النماذج دي بنشوفها كتير في واقع المجتمع، ربنا عافينا، الله يرضى عنا وعنكم، اللهم امين يا رب. اخر جزئية حلقة يعني في الحتة دي الشيء بالشيء يذكر، اذا وقع الطلاق بين شاب او رجل وامرأة عاقد عليها ولم يدخل قال لها كده انت طالق، صارت مطلقة. بس المشكلة في ايه؟ في القانون، في القانون هي مفيش ورقة الان بتقولها مطلقة شرعا امام الله مش مراته، يعني لا يجوز لها ان تظهر امامه ابدا. ده عشان يرجع ليها بقى، هنفترض عايز يرجع ليها بقى لازم يكتب عليها من جديد، يكتب عليها من جديد، دي مصيبة. صلى الله عليه وسلم المعافاة. يا ريت نصيحتي للرجال بطلوا عند، اكرم من امامك واسأل نفسك سؤال، ترضى ذلك لأختك لأمك لبنتك؟ بالتأكيد لا، لا ترضاه لبنات الناس، واتق الله. تقول السائلة الكريمة نفسها، طيب معنا أم هاشم ونواصل الإجابة بعد اتصال أم هاشم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا مامتي يعني بتفضلني، احنا اربع بنات، مامتي بتفضلني انا عن اخواتي، مثلا هي كده معايا شايله المكافاه بتاعتها معايا انا في البنك وكده، بس باسم حتى بعد ما اموت وزعها على اخواتي مش عارف ايه، وهي عامله جمعيات وحاجات زي كده وليها ديون عند ناس بره، يعني ليها اللي هي فلوس عند ناس بره. قالت لي برده بعد ما اموت دي خديها خديها باسمك وما تعرفيش حد من اخواتك ان انا شايله معاكي فلوس دي، ولما حد يقول حاجه من اخواتي بتاعتيها. فانا دلوقتي ده كده حرام عليها هي.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. الله يرضى عنك. واصلوا الاجابه مع اختنا الكريمه. تقول الاولاد في حضانتي واتفقنا لما يعطيني المال بمضي له على وصل، ولما ما يدينيش يكتب لي على يكتب لي وصل ما دفعش. نصيحتي للسائله الكريمه بلاش عناد، عشان كده سألتك ايه هدف الهدف ان هو يمضي، ايه الهدف ان هو يمضي، قلت عشان يبقى انا برضو هو ما دفعليش. طب ما انت لو ما مضيتيش ما هو كده مش معاه حاجه تثبت ان انت اصلا اخدت فلوس. هو المطلوب ان انت اللي تمضي مش هو، شرعا وقانونا كمان. ليه؟ انت خدت المال بتاع الحضانة، المال بتاع الاولاد. ممكن لو انت النهارده ما مضيتيش تروح الصبح في المحكمه تقول انا ما خدتش، معايا ورقه بتقول ان انت خدتي. طيب جه شهر او اتنين وامتنع، انت مش هتمضي طبعا، ده شيء طبيعي. تقدر تروح تطالبيه بيهم بالمحكمه من غير ما تاخد منه وصل، لكن النهارده طيب مش همضي لك، مش تمضي لك، ما مش هيدفع لك العند، هيوصل هيتاثر العيال. دي نصيحتي ليك، الله يرضى عنك. السائله التي قالت انا بعمل في مستشفى، بيجي اللي عرسان جداد او عم بيعقدوا عموما يعني في المأذون ده بيطلبوا شهادة صحية. ربنا يستر لو الواحد راح الحمام يطلب منه شهادة صحية كمان. الله لا حارس، الله العفو والمعافاة. فالمهم بعد ما بياخدوا الشهادة الصحية فرحانين طبعا. فايه؟ بيجيبوا لهم حاجة ساعة، حلاوة الجواز يعني. لا بأس ولا حرج. ناس فرحانة تمام؟ اشربوا الحاجة الساعة مفيش أي مشاكل، لأنها مش رشوة. إمتى نقول ابعدوا عنها؟ لو دي هيتوقف عليها الشهادة. يعني عندهم أمراض، او اللي كاشف ده عنده مرض هو او هي، واحنا هنطلع نطلع شهادة مضروبة وناخد بقى فلوسه، حرام ولا يجوز. احنا بنقاد حكماء عدل، يعني ايه شهادتنا قدام ربنا هنسأل عدل، ان كان مريض بنثبت في الشهادة انه مريض عنده كذا عنده كذا، ما عندوش بنقول ما عندوش، سواء جاب لنا ما جبناش، من الاخر لا اصلح حالك، لكن اشربوها ما فيش مشكلة. السائلة الكريمة بتقول أمي تفضلني عن إخوتي كثيرا، المكافأة بتاعتها خدتها حطتها باسم البنت نفسها وقالت لها لما أموت بوزعها على إخواتك، امها لها مال عند الناس برا، قالت ما تعرفيش اخواتك بيهم وخديهم ليكي، ولو خدك عايز حاجه وبهاتي لهم، حرام ولا يجوز. انصحي امك وقولي لها، الله يرضى عنا وعنك، حديث النبي اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، لا يجوز. كون ان هي بترتاح ليكي وشايله مالها عندك لا بأس، لكن لا يجوز ان تكتب ان هذا يكتب باسمك. هي ماتت النهارده، مع احترامي الكامل ليكي ربنا يحفظك، ضعفتي والشيطان ضحك عليكي وخدت المال ده لنفسك، وارد ولا مش وارد؟ وارد. امك تسأل قبلك وانت قبلها، علشان كده بقول اللي امك قالته لك غلط وحرام. لا يجوز لك ان تنفردي بخردلة دون بقية اخوتك سواء كانوا ذكور ام اناث، واعلمي انك شريكة لامك في الوزر والمعصية امام الله. لو طبقت اللي امك قالته انت هتبقي اعصى منها وتعاقبي وتحاسبي على ذلك امام الله تبارك وتعالى، لا يرضى عنك. معانا امة الله، مرحبا، السلام عليكم.
السلام يا فضيلة الشيخ. مرحبا. انا كنت بكلم حضرتك من شويه.
اتفضلي.
الله يخليك. انا بس كان في توضيح وكان في سؤال، معلش.
اتفضلي.
حضرتك الفلوس اللي انا خدتها من الحكومه ديت كانت بغلطه موظف مش بغلطتي انا، يعني انا ما
خدتهاش. انا نعم فاهم، ربنا يبارك فيك.
الله يخليك يا نعم. شيخ، يعني انا ما سرقتهاش ولا حاجه، ده هو
انا لا اقصدك، انا حتى انا قلت في او في اجابتي انا لا اقصد الاخت الكريمه.
الله يخليك فضلك.
ربنا يحفظك. نعم.
معلش، هو في سؤال، الاجازات المرضي اللي يقال نعم. عليها انها مرضي، احنا لينا يومين في الشهر، فانا ساعات اقدم اجازه مرضي لما بغيب، لما اجازاتي بتخلص، لكن انا ما ببقاش عيانه، بقول ده مسمى يعني، انا من حقي اليومين لكن انا ما ببقاش عيانه، فهل ده حرام؟
حاضر، بارك الله في اختي الكريمه. يعني انا فهمت من السؤال فعلا انها ممكن خطا موظف سواء في تحرير الرواتب سواء اي من كان وخدت الفلوس، تمام، ربنا يتقبل ويرد المال. بتسال اختنا الكريمه عن الاجازات المرضيه، لنا يومين في الشهر مرضي، بس انا مش مريض، اقول للسائله الكريمه حرام ولا يجوز. ليه يا شيخ؟ قال صلى الله عليه وسلم العقد شريعه المتعاقدين والمؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. النهارده اليومين المرضي دول حكومة، الهيئة، قطاع عام، قطاع خاص، بتعطي الموظف يومين حق، يومين مرض، يومين مرض. الاجازات العتادية بتاعته خلصت، له في الشهر يومين مرض، اسمهم يومين ايه؟ اذا كان مريضا. انا مش مريض، ليس من حقي ولا يجوز لي الحصول عليهم الا اذا كنت مريضا، والا دخلت بيتي الحرام. اسال عن ذلك امام الله تبارك وتعالى. مرحبا ام هاشم، اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا.
انا كنت معاك من شويه صغيرين بس.
اتفضلي.
معلش انا عندي توضيح وسؤال برضه، معلش.
اتفضلي اتفضلي.
انا مامتي اللي احنا اربعه وهي بتطبلني عن اخواتي دي، هي كانت معايا فلوس صغيره، ان اخواتي كلهم يعني اللي طمعان واللي جوزها مثلا بيتعاطى مخدرات وكده، واللي مثلا هتاخد وهتقول ان عادي مش مهم، ولما قالت لي شيلي الفلوس معاكي، يعني فلوسي المكافاه قالت لي وزعها على اخواتي بعد ما فلوسي الثانيه اللي هي الفلوس اللي ليها بره ليها معايا، لان ليا اخت ظروفها وحشه جدا، هي بيجي عليها وقت بس عندها اكل في البيت ومحدش هيقدر يديها، وانا مستحرم ان انا اخرج من مال جوزي واديها من ورا جوزي.
نعم بارك الله فيك.
قالت لي على الاساس ده ان انا ادي لاختي يعني فاهم، او احد من اخواتي لو احتاج حاجه اديها له، كانه مثلا يعني مني انا، او اعرفه من ماما، بس اثناء لو عرفتني ان ماما شايله معايا فلوس يعني
هيحصل مع بعض. وصلت الرساله في التوضيح. حاضر.
سؤال معلش، انا ممكن بجيب حاجات من ورا جوزي بالقسط، بس انا بسد القسط.
نعم تاني.
انا بجيب حاجات من ورا جوزي بالقسط.
بتشتري بالقسط بدون علم.
من غير ما اخرج يعني مثلا الناس معانا في البيت وكده، وبسد القسط عادي، لان هو مش في دماغه ما بيحبش يجيب حاجه يعني، هو او ما اعرفش هو بيحب يجيب الحاجات دي.
طيب.
حاضر.
شكرا جزاك الله خير. بارك الله فيك. اختنا الكريمه في ايضاحها ما قالته في عرضها للسؤال، ودائما الاجابه يا اخواني على ما تسمع الاذن تكون الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. التالية تقول أمها عندما وضعت المال معها لحكمة ولغرض. هناك أخواتي البنات اللي جوزها مخدرات واللي الآخره، والمال ده لو اتعرف هيتاخد، ويعني نسأل الله العفو والمعافاة. أقول للسائلة الكريمة بمجرد ما تموت أمك عليك أن تقومي بتقسيم هذا المال كل حسب نصيبه الشرعي من غير سلام ولا كلام. هم بقى بتوع مخدرات، هم مسرفين، كل واحد يتحمل حاله أمام الله. تقول المال الباقي هناك أخت لم تتزوج ولن ينفق عليها أحد من إخوتها، هذه بارك الله تعالى فيك يجوز أن اللي هو المال اللي بره ندخر منه ونعطيه من نعطي منه للإنفاق عليها، الله يرضى عنا وعنك، هذه حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. نفس السائلة بتسأل بتقول أنا بشتري حاجات بالتقسيط بدون علم جوزي لأنه مش عايز يشتري حاجة أصلا. أقول للسائلة الكريمة وبسد الحمد لله، إذا كانت الحاجة دي البيت في حاجة إليها محتاجينها في البيت جاز لك أن تشتريها، أو مطلوبة للأولاد جاز لك أن تشتريها، لكن البيت مش محتاجها لا يجوز لك إلا بعلمه حتى لو حسد. من الآخر يعني العبرة بمدى احتياجنا ليها أو عدم احتياجنا، محتاجينها هاتي مش مشاكل، حتى لو مش راضي نبقى علمنا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لا لسنا بحاجة إليها نبعد أقول له الله يرضى عنا وعنك. طيب معنا اتصال، سلام عليكم. هاتي من الأول لأن تدخلت علي من وسط كلامك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، سالي يا أم معتز.
لو سمحت أنا والدتي كانت لي أخوات ثلاثة
اخفض التلفاز، اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف. سمعاني وطي التلفزيون واسمعيني من التلفون.
بقول لحضرتك والدتي
لان التردد عندي وعندك انا مش بسمعك.
خلاص، هي والدتي قسمت الشقه بيني وبين اخواتي الولاد، قسمت الشقه بيني وبين اخواتي الثلاثه الولاد زي بعض، كده حرام ولا ايه؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. السائلة الكريمة ام معتز بتسأل عندهم شقة امها قامت بتقسيمها بينها وبين اخوتها بالتساوي، هذا ليس ميراث، هذا ليس ميراث. ليه؟ لان امكم ما زالت على قيد الحياة عايشة. وهل يجوز للانسان ان يتصرف في ماله حال حياته؟ نعم يجوز، بشرط ألا يترتب على ذلك حرمان لأي وارث أو تمييز، يعني ما نجيش نحرم فلان مريحني أديله، فلان تعبني ما أديلوش، غلط. طيب هل يجوز لي أن أعطي؟ نعم، بأحد حالين، يعني اللي أمك عملته ده واحد من اثنين، إما إن أنا أدي الولد زي البنت زي ما هي عملت معاك، وده صحيح؟ صحيح، لأن ده عطية، والنبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، أو أنها تعطي الولد ضعف البنت، وهذا يجوز؟ يجوز. يبقى عندي حالتين، بس ده مأكد تاني مش ميراث، لأن معنى ميراث يا أخواني يعني إيه؟ يعني واحد مات، يعني وجود وارث ومورث ومال، وده مش موجود، ده لسه على قيد الحياة عايشة وباقية، يبقى ده اسمه عطية، وده بنسميه تصرف في المال في حال الحياة، وهو يجوز. نعم يجوز بالتساوي بين الأولاد، ولد زي البنت. نعم يجوز إن شاء الله. طيب معنا أم محمد، سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ لي سؤالين عند حضرتك.
هات الأول يا أم محمد.
الأول أنا كنت في عمرة من أسبوع.
كنت في عمرة.
في ناس ظلموني يعني مقربين لي أوي، بس أنا حزنت مصر، حزن الله ونعم الوكيل، كل اللي قلته لعضو السنة، هل ده غلط أو أنا غضبت ربنا؟
طيب إيه السؤال الثاني؟
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا بروح يعني بقالي ثلاث مرات أروح عمرة، وأنا عندي 50 سنة، بخاف من ربنا، باخد ابني معايا محرم، باخده مني يعني بدفع العمرة بخلصه كله، وليه إخوات بنات اثنين، هل أنا كده ظلمت البنات؟
سأجيبك إن شاء الله.
نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة: كنت في عمرة، الله تعالى ألا يحرمني وإياكم منها يا رب، آمين يا رب. فتقول: هناك ناس ظلمني جدا وقريبين مني جدا، حسبنت عليهم. من حقك، نصيحتي احذروا الظلم. الإنسان يقول حسبي الله، يا دعاء وفي نفس الوقت ذكر، الاثنين. هل أنا بذلك أغضبت ربي؟ لا، يجوز لي أن أفعل ذلك وأقوله في من ظلمني؟ نعم، وليس علي وزر؟ نعم، لكن إن دعوت لهم يكون أفضل، إن دعوت لهم يكون أفضل، إن ربنا يهديهم ويصلح حالهم يكون أفضل إن شاء الله. طب أنا شيخ مش قادرة، آه والله مش قادرة، وقلبي مش مطوعني، وبحس بالمرارة كل ما أتذكر الظلم اللي عاملينه فيه، أقول حسبي الله نعم الوكيل؟ آه يجوز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفس السائلة تقول: أنا يعني رحت ثلاث عمرات وعمري 50 سنة، وباخد ابني دايما معايا كمحرم لي، عندي بنات، هل أنا ظلمت البنات؟ ليس هناك ظلم، لأن النبي قال: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، خلاص، والبنت ما تعرف ما تنفعش تكون محرم. لكن إذا كنت في سعة من الرزق فخذي البنات معك كل واحدة ولو مرة، يعني النهاردة السنة دي أنا طالعة ومع ابني أخذ البنت دي، والمرة الجاية أخذ البنت التانية، والمرة وهكذا. يبقى كده أنت عدلتي ومتعتي أولادك بزيارة هذه الأماكن الطيبة المباركة التي تهفو إليها نفوس الكثير من الناس إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما أنصحك به. طيب افرض أنا مش معايا مال يكفيني أطلع حد من البنات معايا، هو بس المحرم ده، لا بأس ولا حرج، وأعوض البنات في أمر آخر، في هدية قيمة ظريفة، مبلغ بسيط من المال في حدود ما تمتلكه يدي إن شاء الله تبارك وتعالى. والله في القرآن علمنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ما ينبغي أن احنا ننتبه إليه. نصيحتي الأخيرة والحلقة يعني على وشك الانتهاء، أقول لإخواني وأخواتي في شتى بقاع الأرض والعالم العربي والإسلامي: أن اتقوا الله وأطيعوه، واحذروا معصيته فإن غضبته شديدة. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.